أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا يزال الحديث جاريا عن المعارك التي دارت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد أيضا بهذا الصدد ذكرى سرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى ناحية فدك. ذهب بشير بن سعد رضي الله عنه في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك في شعبان من العام 7 للهجرة، فاستشهد أصحاب بشير بن سعد كلهم. لقد سبق أن ذكرت ذلك من قبل أيضا، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل أصحاب بشير بن سعد أمر الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال له: سر حتى تنتهي إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد، فإن ظفرك الله بالعدو فلا تبقي منهم أحدا، أي لا تبقي من هؤلاء الظالمين الذين قتلوا المسلمين. وهيأ النبي صلى الله عليه وسلم معه 200 صحابي وعقد له اللواء، فلما اقترب غالب بن عبد الله من العدو أرسل علبة بن زيد مع 10 رجال إلى معسكر الأعداء للتجسس عليهم، فرأوا جماعة هناك فعادوا إلى غالب وأخبروه بالوضع، فتقدم غالب رضي الله عنه حتى أصبح قريبا من العدو من حيث يراهم، وكان الأعداء نياما مطمئنين. ثم إن غالبا قام خطيبا في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوني في أمري ولا تخالفوا أي أمر لي، فإن من لا يطيع فلا رأي له. وفي رواية أخرى: لا تعصوني فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، فإن عصيتموني فقد عصيتم نبيكم. ثم إنه آخى بينهم وقال: يا فلان أنت مع فلان، ويا فلان أنت مع فلان، لا ينفصل أحد منكم عن أخيه، ولا يأتيني أحد فأسأله عن رفيقه فيقول: لا أعلم. وقال: عندما أكبر كبروا معي. ثم لما بدأ القتال طوق المسلمون العدو، فكبر غالب وكبر الصحابة معه واستلوا سيوفهم، فخرج العدو مستعدا للقتال، واستمرت المعركة بعض الوقت وقتلهم المسلمون كما شاءوا. وكان شعار المسلمين في ذلك اليوم: أمت أمت. وساق المسلمون كثيرا من الإبل والمعز غنيمة، وكان سهم كل فرد منهم 10 إبل أو عشرة ماعز بدلا من إبل واحد. وهناك سرية شجاع بن وهب، وقعت هذه السرية في ربيع الأول العام الثامن للهجرة تحت قيادة شجاع بن وهب ناحية السي الواقعة ما بين مكة والبصرة على مسافة 5 ليال من المدينة. واسم والدي شجاع رضي الله عنه هو وهب بن ربيعة، وكان شجاع من كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في أوائل الإسلام. وخرج في السنة السادسة مع الدفعة الثانية من المهاجرين إلى الحبشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة عاد من الحبشة إلى مكة عندما سمع الإشاعة القائلة بأن أهل مكة قد أسلموا. وعندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة، هاجر شجاع رضي الله عنه مع أخيه عقبة بن وهب من مكة إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد في معركة اليمامة وهو في 40 من عمره أو يزيد قليلا. وورد في تفاصيل هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تصله أنباء متواصلة بأن بني هوازن في منطقة السي يساندون أعداء الإسلام وينهبون أفراد القبائل الحليفة للمسلمين ثم يختبئون في الغابات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب رضي الله عنه مع 24 من المجاهدين لمعاقبة بني هوازن. وكانوا يعرفون أيضا ببني عامر، وذلك في ربيع الأول السنة الثامنة من الهجرة. كان شجاع رضي الله عنه يسير مع المجاهدين ليلا ويكمن نهارا حتى صبحوا بني عامر على حين غرة منهم وأغاروا عليهم، وأمر شجاع رضي الله عنه المجاهدين بعدم مطاردة العدو، فأصابوا إبلا وغنما كثيرا فاستاقوها إلى المدينة واقتسموا الغنيمة، وكان سهمانهم 15 بعيرا لكل واحد منهم، وعدلوا البعير بعشرة من الغنم. واستغرقت هذه السرية 15 ليلة. ثم هناك سرية كعب بن عمير رضي الله عنه إلى ذات أطلاح، وكانت في الثامن من ربيع الأول العام الثامن الهجري. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه إلى ذات أطلاح، وهي مكان في أرض الشام خلف وادي القرى قريبا من مؤتة، وتبعد عن المدينة حوالي 600 ميل. وكان مع كعب 15 من الصحابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصلته أخبار بأن بني قضاعة بدأوا بتجهيز جماعة كبيرة لمهاجمة المسلمين في ذات أطلاح الواقعة ما بين وادي القرى. فلما بلغ كعب رضي الله عنه ذات الأطلاح لقي جيشا كبيرا من العدو، وكان سبب ذلك أن جاسوسا من العدو رأى المسلمين عندما اقترب كعب وأصحابه من ذات أطلاح، فأخبر قومه فورا بقدوم المسلمين فأعدوا جيشا كبيرا، ودعا الصحابة القوم إلى الإسلام فرفضوا وبدأوا يرشقون الصحابة بالسهام، فقاتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وقتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستماتة حتى استشهدوا جميعا، ونجا صحابي واحد مصابا بجروح، وفي رواية أنه كعب بن عمير رضي الله عنه نفسه. فلما برد الليل ركب كعب وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهم بإرسال جيش إليهم، ولكن بلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم وأرجأ هذا القرار. ثم هناك غزوة مؤتة التي وقعت في جمادى الأولى من العام الثامن الهجري الموافق لسبتمبر 629 الميلادي، ومؤتة قرية على حدود الشام في أرض البلقاء، وتبعد حوالي 600 ميل عن المدينة، وتعرف هذه الغزوة بغزوة جيش الأمراء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين فيها على الجيش قبل إرساله عدة أمراء. وورد أن من أسباب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتابه إلى حاكم بصرى، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر شرحبيل أصحابه فأوثقوا رباطه، ثم ضرب شرحبيل عنقه، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير ومن قتله، فكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة. قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يذكر أسباب هذه المعركة وخلفيتها: لدى عودة النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، بدأ صلى الله عليه وسلم يتلقى أخبارا تقول إن القبائل المسيحية على حدود الشام تعد للهجوم على المدينة نتيجة التحريض والإغواء من طرف اليهود والمشركين، فأرسل مجموعة من 15 رجلا لتقصي الحقيقة. فحين وصلوا حدود الشام رأوا جيشا يتجمع هناك، ولكنهم بدلا من أن يرجعوا في الحال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبروه بالأمر، غلبهم حماس تبليغ الدعوة الذي كان شعار المؤمن الحقيقي في ذلك الزمن، فتقدموا بشجاعة وبدأوا بدعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام. كيف يمكن لأولئك الذين كانوا محرضين من قبل الأعداء والذين أرادوا مهاجمة وطن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحه أن يتأثروا بتعاليم التوحيد التي قدمها هؤلاء؟ لم يكن من المتوقع أن يكون للتبليغ أي تأثير عليهم، وبمجرد أن بدأ هؤلاء بإسماعهم تعاليم الإسلام أمسك جنود الأعداء من كل جانب بأقواسهم وبدأوا برميهم بالسهام. عندما رأى المسلمون أن رد فعل الناس على تبليغهم لم يكن بتقديم الأدلة والبراهين بل برمي السهام، لم يهربوا ولم ينقذوا حياتهم من هذا الحشد المؤلف من مئات وآلاف الناس، بل كمسلمين صادقين وقف هؤلاء 15 رجلا أمام مئات وآلاف الرجال وقتلوا جميعا هناك. اليوم يعامل هؤلاء المسلمون المزعومون الأحمديين بنفس الطريقة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيشا آخر لمعاقبة أولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل الظالم. وفي تلك الأثناء وصلته معلومات بأن الجيش الذي كان يجتمع هناك قد تفرق فأرجأ إرادته لبعض الوقت. وفي هذه الفترة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى رئيس قبيلة غسان الذي كان حاكما على البصرة من قبل الحكومة الرومانية، أو ربما إلى قيصر روما نفسه. من المرجح أن هذه الرسالة كانت تتضمن شكوى حول الواقعة المذكورة أعلاه، وأن بعض القبائل الشامية كانت تستعد لمهاجمة المنطقة الإسلامية، وأنهم قتلوا 15 مسلما بدون سبب. وقد أرسلت هذه الرسالة مع صحابي يدعى الحارث، وأثناء ذهابه إلى الشام توقف الحارث في مكان يسمى مؤتة، حيث التقى بأحد رؤساء قبيلة غسان المدعو سرجيل، كتب أيضا سرجيل، وأعتقد أنه خطأ كتابي، والاسم الصحيح هو شرحبيل، الذي كان من الحكام المعينين من قبل القيصر. سأله: إلى أين أنت ذاهب؟ ألست رسولا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: نعم. فقام باعتقاله وربطه بالحبال وضربه حتى قتله، أو حتى قتله. ومع أن التاريخ لا يشرح ذلك، ولكن هذه الحادثة تشير إلى أن هذا الشخص أي شرحبيل كان على الأرجح من قادة الجيش الذي قتل الصحابة 15 سابقا. وسؤاله ألست رسولا من محمد يدل على أنه كان يخشى أن يشتكي محمد صلى الله عليه وسلم إلى القيصر من أن أهل منطقته يهاجمون المسلمين، وكان يخاف من أن يساءل من قبل الملك. لذلك رأى أن المصلحة تقتضي قتل الرسول حتى لا تصل الرسالة ولا تجري أي تحقيقات. لكن الله تعالى لم يسمح لمخططاته السيئة أن تنجح، ووصل خبر مقتل الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة ما، فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل بقيادة زيد بن الحارثة مولاه المعتق لمعاقبة المسؤولين عن الواقعتين، وأرسله نحو الشام. ورد في هذه المناسبة ذكر تعيين أمراء جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتالي: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن الحارث بن حارثة على 3000، أمره على 3000، وقال: إن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون برجل من بينهم يجعلونه عليهم. كان هناك يهوديا اسمه النعمان، قال: يا أبا القاسم، كان اليهود ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا، لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا: إن أصيب فلان فلو سمى 100 أصيبوا جميعا. ثم جعل يقول لزيد: أعهد فإنك لا ترجع إلى محمد إن كان نبيا. قال زيد: فأشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول صادق وبار. وأثناء تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء، حدث أن جعفرا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني أنه من عائلة نبيلة ولم يعين أميرا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم بالله وقاتلوهم. ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاهم، وتفصيله هو أن الناس أسرعوا بالخروج وعسكروا بالجرف على 3 أميال من المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع قبل انطلاقهم للحرب. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي قائلا: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المؤمنين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم الأذى، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم وإن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وقد بين سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذا الحادث كما يلي: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعفر ابن أبي طالب سيخلف زيدا كقائد الجيش لو قتل زيد، وعبد الله بن رواحة فيما لو قتل هو، وفوض المسلمين اختيار من يخلف عبد الله بن رواحة لو قتل. وعلق على ذلك رجل من اليهود كان حاضرا في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، لو كنت نبيا حقا فإن هؤلاء 3 الذين سميتهم سيموتون فعلا، لأن الله لابد أن يصدق ما يقول الرسول. ثم التفت إلى زيد قائلا: خذها مني، لو كان محمد نبيا فلن تعود حيا. ولما كان زيد من المؤمنين المخلصين أجابه قائلا: إن محمدا رسول الله حقا، سواء عدت حيا أم لم أعد. في الصباح التالي حمل الجيش المسلم عدته واستقبل وجهته في رحلة طويلة، وصحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفاقه إلى بعض الطريق، ولم يحدث أبدا أن خرجت حملة بهذه الأهمية والحجم بدون قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. وبعدما سار الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الوقت ليودع الحملة، أوصاهم وأمرهم ونصحهم عند ثنية الوداع التي تعود أهل المدينة أن يودعوا عندها المسافرين إلى الشام من الأصدقاء والأقارب، فقال: أوصيكم بتقوى الله والعدل في من معكم من المسلمين، أغزوا باسم الله في سبيل الله وقاتلوا عدو الله وعدوكم في الشام، ستجدون قوما عاكفين على عبادة الله منعزلين في صوامعهم، فلا تتعرضوا لهم ولا تؤذوهم، لا تقتلوا في أرض العدو وليدا ولا امرأة ولا أعمى ولا شيخا فانيا، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. بعد ذلك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم الجيش إلى الأمام. وفي مكان آخر بيّن المصلح الموعود رضي الله عنه الحادث نفسه كما يلي، يقول: كان من حكمة الله تعالى أن تحققت هذه الواقعة تماما بهذا التفصيل، أي ما قاله صلى الله عليه وسلم عن استشهاد القادة، فقد استشهد زيد أولا فتولى جعفر قيادة الجيش، ثم استشهد هو أيضا، وبعده تولى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قيادة الجيش وقتل هو أيضا، وكاد الجيش أن يتفرق حتى أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية بيده بناء على طلب بعض المسلمين، فرزق الله تعالى المسلمين الفتح بواسطته وعاد بالجيش سالما. سيستمر هذا الذكر في المستقبل إن شاء الله. أما الآن فأود أن أذكر شهيدا وبعض المرحومين، وسأصلي عليهم الجنازة بعد صلاة الجمعة. الشهيد من قتل في الأسبوع الماضي في كراتشي اسمه لئيق أحمد تشيما ابن تشودري نذير أحمد تشيما، وقد استشهد في 18 من أبريل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاجمه الغوغاء وقتلوه بطريقة وحشية. كان عمر الشهيد 47 عاما. وجاء في تفصيل الحادث أنه في يوم الحادثة وصلت معلومات بأن المعارضين يتجمعون على شكل مسيرة خارج القاعة الأحمدية مركز الجماعة في كراتشي ويثيرون الشغب، وذلك يوم الجمعة، فأرسل الشهيد لئيق أحمد تشيما للاستطلاع. وصل الشهيد المرحوم إلى الموقع وعرفه المعارضون وهاجموه وسحبوه إلى ساحة على مسافة قصيرة وقتلوه هنالك بوحشية ضربا بالطوب والحجارة. وعندما حاول أحد أصحاب المتاجر الموجودين بالقرب منه لسقيه الماء وهو في حالة النزع منعوه من ذلك بالقوة. وصلت الشرطة إلى الموقع بعد أكثر من نصف ساعة من الحادثة، ومن ثم نقلت الجثة إلى المستشفى حيث تم التأكيد على وفاته. دخلت عائلة الشهيد المرحوم في الأحمدية عن طريق جده الأكبر السيد تشودري حاكم علي من جشتيان منطقة بهاوى النغر، الذي نال شرف الانضمام إلى الأحمدية حين بايع في عهد الخليفة الأول رضي الله عنه. لم يكن الشهيد المرحوم مثقفا كثيرا غير أنه كان يملك ورشة لتصليح السيارات والدراجات النارية، وقد توسعت أعماله كثيرا، ونظرا لسمعته الطيبة كانت العديد من المؤسسات الحكومية ترسل سياراتها إليه لإصلاحها. كانت علاقاته الاجتماعية واسعة جدا لهذا السبب. كان الشهيد موصيا بفضل الله تعالى، وكان دائما مستعدا لخدمة الجماعة. كان ملتزما بصلاة التهجد والصلوات الخمس، وكان يصطحب أولاده بانتظام لأداء الصلاة بالجماعة. كان الشهيد يراقب التزام العاملين الأحمديين في ورشته وأفراد العائلة في المنزل بأداء الصلاة، فكان يعطي الأولوية للصلاة على العمل، فلم يترك الصلاة بسبب الانهماك في العمل. كلا، لم يفعل ذلك قط. إن رجال الأعمال مثله لا يولون اهتماما للصلوات عادة بسبب الانشغال في العمل، لكنه لم يقبل أن تفوته صلاته قط. كان ودودا ومحبا، وكانت لديه علاقة شخصية مع الجميع. كانت لديه علاقة خاصة بالخلافة كان يستمع دائما إلى برامج الـ MTA ولا سيما خطبي للجمعة التي تبث على قناتنا الفضائية. كان مستعدا دائما لمتابعة قضايا الجماعة وأداء الواجبات. قبل يومين من الشهادة تلقى تهديدات في المحكمة من قبل المعارضين ذوي الموقف العدواني والغاشم للغاية، وكان قد تلقى تهديدات من قبل أيضا. كان الشهيد يعشق القرآن الكريم، ورغم أنه ما كان يجيد قراءته جيدا في البداية إلا أنه تعلم القرآن في سن متقدمة، فكان يتلوه بانتظام ويستمع إلى التلاوة المسجلة أيضا. كان يشغل تسجيلات تلاوة القرآن الكريم في ورشته. قبل حادثة الاستشهاد طلب منه صديق مريض أن يدبر الدم له، فأجاب الشهيد: بعد صلاة الجمعة سأذهب بنفسي وأتبرع بدمي لك. لكن الله كان قدر أمرا آخر وأكرمه بمرتبة الشهادة. كانت له زوجتان، تقول أولاهما السيدة مريم لئيق: كان الشهيد يهتم باحتياجاتي ويربي الأطفال بأفضل طريقة ويوجههم كثيرا إلى أداء الصلاة. تقول زوجته الثانية: إنه تعامل مع كلتينا بطريقة جعلتنا نعيش كالأختين. رغم أن ثقافته الدنيوية كانت بسيطة إلا أن معرفته العامة كانت واسعة جدا، وكان حديثه في معظم الأحيان يدور حول الأنبياء الكرام. تقول زوجته الثانية السيدة فرح لئيق: لقد قام بتربيتي في مختلف الأمور، لم يقم والداي بتربيتي بقدر ما قام بها زوجي خلال عامين من الزواج. يقول أخو الشهيد الراحل: كان أخي يذكرنا دائما بالشهادة ويقول إنها نعمة لا تمنح إلا للمحظوظين عند الله فحسب، وكان يقول: إذا حان وقت استشهادي فسأستقبل الرصاص في صدري. ويضيف أخوه: مهما كانت الظروف صعبة ومتوترة كان دائما يوصي إخوته بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، لأنه هو الوقت لإبداء الشجاعة والجلد. يقول ابنه حزقيل أحمد، وهو المسكين البالغ من العمر 12 عاما فقط، يقول: نصحني أبي بعدم الخوف، لذلك لم أكن خائفا على الإطلاق عند استشهاده، فلقد أظهر هذا الصبي شجاعة كبيرة وصبرا عظيما، وقال: أنا شجاع مثل أبي، ومستعد أيضا لاستقبال الرصاصة في صدري. ترك الشهيد خلفه زوجتيه وسبعة أطفال وأختا وأخا. ابنته الكبرى تبلغ من العمر 17 عاما، بينما الصغرى عمرها سنة ونصف. وقد أخبر زوجته بناء على رؤيا في المنام بأنه رأى أنه سيرزق بطفل آخر. فقالت الزوجة الثانية: عندما أجريت الفحص وجدت أنني حامل بنعمة الله تعالى. يقول السيد توصيف داعية الجماعة في المنطقة: كان الفقيد يؤدي الصلوات الخمس بالجماعة في المركز، وكان مواظبا على صلاة التهجد، حريصا على النوافل، مطيعا للخلافة، منفقا على الفقراء، ومجتهدا في أداء حقوق الله وحقوق العباد. كان مساعدا للمحتاجين والمعوزين لدرجة لو لقي أحدهم في الطريق ساعده فورا، وإذا رأى سيارة أحد معطلة في الطريق يتوقف ويساعد صاحبها. كان يساعد المحتاجين بصمت ويداوم على الخير ويخدم الجميع بكل إخلاص. كان واثقا بالله تعالى تمام الثقة، ويعزو كل إنجازاته ونجاحاته إلى فضل الله تعالى. رغم الظروف الصعبة والمشاكل كان دائما يؤدي الصلوات بالجماعة في وقتها في المركز. كان إنسانا لطيفا، إذا قال له أحد شيئا في غضبه كان يلتزم الصمت ولا يرد عليه، بل يبتسم وينصرف من ذلك المجلس. كتب سكرتير المال أو لعله رئيس الجماعة أنه في إحدى المرات كان هناك خطأ في حسابنا، وبناء عليه أخبرناهم أن مبلغا من التبرع لا يزال بذمته، فلم يقل أنه ليس متخلفا في أدائه بل سدد المبلغ على الفور، وكان مبلغا كبيرا يقدر ب100,000 روبية. فلما تم إبلاغه لاحقا بأنه كان ثمة خطأ في الحساب ولا يوجد عليه متأخرات من التبرعات، وبالتالي فإن المبلغ الذي أداه كان زائدا فإن المبلغ الذي أداه كان زائدا قال: لا بأس، ما دمت قد دفعته في سبيل الله فلن أسترده. ويقول أحد الإخوة بأنه كان من المقرر أن ينتقل مع أسرته إلى بلد آخر، وكانت جميع الاستعدادات قد اكتملت، وقبل يوم من استشهاده قال لي: سننتقل إلى بلد فيه حرية الدين، وأتمنى أن أعلم أبنائي الأذان والتكبير بصوت عال وبطريقة صحيحة، وذلك لكي نصلي جماعة في المنزل هناك ونؤذن ونقيم الصلاة كما ينبغي بكل حرية. رفع الله درجات الشهيد وحفظ أهله وعياله وبطش بالظالمين عاجلا. ورد اليوم أيضا نبأ استشهاد شاب أحمدي في قرية بمحافظة قصور بباكستان، ولم تصل التفاصيل بعد. بطش الله بالظالمين عاجلا، وليس لهم من دعاء الآن سوى: اللهم مزقهم كل ممزق وسحقهم تسحيقا. الجنازة الثانية هي للسيدة أمة المصور النوري زوجة الدكتور مسعود الحسن النوري التي توفيت مؤخرا، إن لله وإنا إليه راجعون. كانت هي حفيدة حضرة ميرزا الشريف أحمد رضي الله عنه، وحفيدة نواب أمة الحفيد بيغم، وابنة ميرزا داود أحمد. كانت منضمة إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى، كانت هي ابنة عمي أيضا. يقول الدكتور مسعود الحسن: إن الخليفة الثالث رحمه الله تعالى هو من رتب زواجنا بنفسه، لم يسألها حضرته ولا والديها، بل سأل والدي فقط قائلا: هل أزوجه؟ ثم عندما أخبر الخليفة الثالث والدها العقيد ميرزا داود أحمد عني، طلبا والداها وقتا للاستخارة، فقال لهما: حضرة الخليفة، لقد قمت بالاستخارة بنفسي ولا حاجة للمزيد، فزوجوها. وهكذا تم الزواج، وبفضل الله تعالى عشنا 51 عاما من الزواج المليء بالمحبة والود والطاعة والصداقة. كانت المرحومة ملتزمة بالصلوات والعبادة، محبة للفقراء وكريمة معهم، وكانت مضيافة وشديدة التوكل على الله. وفي السنوات الأخيرة ازداد شغفها بتدبر القرآن الكريم، فكانت تطرح الأسئلة على علماء الجماعة، كما كانت مولعة بدراسة الأديان المختلفة. ثم يضيف الدكتور ويقول: كان لها دور كبير في وقف للحياة وفي حصول على التعليم العالي. إذا كانت هناك مناسبة أفراح أو رحلة أو نزهة وكنت مضطرا للعمل بالمستشفى، كانت هي أيضا تضحي وتقول: إذا لن أذهب أنا أيضا. في السنوات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تحملت معاناة المرض بصبر شديد دون رفع أي شكوى. ابنها دكتور خالد النوري من أمريكا، ويقوم بالوقف المؤقت ويخدم في مستشفى فضل عمر بربوة أيضا، يقول: كانت أمي خادمة مخلصة للجماعة، كانت تحب الخلافة حبا جما وتتجنب الكلام الباطل والغيبة والنميمة وغيرها. كانت قد قرأت القرآن الكريم بتتبر وفهم عميق، وكانت تدرس كتب حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وكانت تبقي عندها كتاب التذكرة وتحرص على قراءته باستمرار، كما كانت مولعة بجمع التحف الأثرية، وكانت تتحدث عنها مع أمناء المتاحف والباحثين. وشاركتني في هذا الشغف، رأت بعض الأشياء القديمة في المناطق المحيطة بربوة وخاصة في الجبال على طول النهر، وبحثت عنها وأجرت بعض الحفريات في الأرض، وعندما كانت تأتي إلى لندن كانت تتحدث معي عن هذه الأمور وتريني تلك الأشياء. يقول ابنها مضيفا: كانت تقدم الدعم المالي لحفلات زواج الفقراء، وكانت ترعى أبناء الخدم وتعلم بناتهم القرآن الكريم، وكانت تحرص على تلبية احتياجات جميع المحتاجين. كانت الابتسامة تعلو وجهها عند لقائها مع الناس. تقول ابنتها مباركة: كانت أمي شغوفة بالقراءة، سواء كانت كتب حضرة المسيح موعود عليه السلام أو الكتب عن المسيحية والهندوسية، كما كانت تدرس كتبا حول مواضيع شتى، فأصبحت على اطلاع واسع بهذه المواضيع. كانت تحترم الواقفين ودائما دعمت أبي. بعد تقاعد أبي كان بإمكانه الحصول على وظيفة دنيوية مربحة، إلا أنه لما وقف حياته شجعته والدتي وجاءت معه إلى ربوة. تقول ابنته: إن أقارب أبي غير الأحمديين جاءوا لتقديم التعازي، وقالوا كانت هي جامعة للعائلة وكانت تحافظ على العلاقات مع الجميع. كانت تنصحني بتجنب التحدث عن أمور منزلي خارجا، وقالت: إذا أردت النصيحة فاكتبي لخليفة الوقت ثم اعملي بما ينصحك. وكانت تقول: لا تضيعي وقتك في الخصومات والمشاجرات. يقول السائق في مستشفى طاهر لأمراض القلب: السيد جلال أحمد خان، إن المرحومة كانت تتحلى بعظيم الصلاح والأخلاق والمواساة والعناية للفقراء، فكانت دوما تعتني بنا في السفر، ففي السفر كانت تطلب مني تشغيل السي دي لتلاوة القرآن الكريم، وكانت تستمع لها طول السفر. كانت تعتني بزوجتي وأولادي كثيرا. كنت أذهب معها للتسوق في المدن الكبيرة كإسلام أباد وراولبندي، وكان أصحاب المحلات يعرفونها. وبعد استقرارها في ربوة، حين ذهبت إلى هناك ذات يوم، سألوها لماذا جاءت بعد مدة طويلة، فقالت دون تردد وخوف: قد انتقلت إلى ربوة حيث يعمل زوجي في مستشفى الجماعة، بينما كنا نخاف. غفر الله لها ورحمها. الذكر التالي هو للسيد حسن سانوغو أبي بكر، كان داعية محليا في بوركينا فاسو، توفي في الآونة الأخيرة عن عمر يناهز 63 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يقدم درسا يوميا للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك بلغة جولا، وكان يذاع على الإذاعة الإسلامية الأحمدية أيضا. ففي اليوم الذي كان قبل الوفاة أيضا قدم الدرس في 22 من مارس. تلقى دراسته البدائية في مدينة بوبوج لاسو في بوركينا فاسو، ثم انتقل إلى موريتانيا للدراسات العليا، وبعد ذلك سافر إلى مصر لمتابعة تعليمه العالي في جامعة الأزهر، وعاد من هناك بعد أن أتقن اللغة العربية وأحرز المهارة في التحدث بها. كان متمكنا من اللغة العربية ويتحدث بها بطلاقة. بعد عودته من الأزهر استقر في ساحل العاج وأسس هناك المدرسة، كان فيها مئات الطلاب. أصبح مشهورا في ساحل العاج بسبب بلاغته وأسلوبه الممتاز في الخطابة، وكان ذلك قبل أن يصبح أحمديا. وحين بدأ الدعاة الأحمديون نشر الدعوة في تلك المنطقة، قدمه المعارضون لمواجهة الأحمديين. كان فخورا جدا بمهاراته اللغوية. يقول: شخصيا يوم الحوار والمناظرة ارتديت عباءة كبيرة وجئت متباهيا واضعا في البال إني اليوم سأشتهر كثيرا بهزيمتي للأحمديين وأحقق مكانة عالية. لكن لما كان الله تعالى قد خلق الصلاح في طبعه، فقد أدرك سريعا أن الحق مع الأحمديين وأن الأدلة معهم. أعطي كتاب القول الصريح، وبعد قراءته جرت مناظرة بينه وبين عبد الرحمن كوناتي الداعية الأحمدي في أبيجان يوم ذاك، فهداه الله تعالى وانضم إلى الجماعة الأحمدية بشجاعة، وكان ذلك في عام 1986. كان شابا في ذلك الوقت بعمر 24 أو 25 سنة. بعد البيعة ترك مدرسته ومكانته الاجتماعية المرموقة في ذلك الوقت، كانت تعتقد في الساحل العاج دورة قصيرة للطلاب الأحمديين الناطقين بالفرنسية، فالتحق بها ووقف حياته للخدمة، وأصبح عاجلا من أفضل الدعاة الأحمديين. كان لديه قدرة كبيرة على الخطابة بلغته الأم جولا، كان يملك صوتا جهوريا، وكان خطيبا مفوها، كان يأسر المستمعين بسرعة. حين عين السيد إدريس شاهد أميرا في بوركينا فاسو عام 1990، حصل على موافقة لإحضار الأستاذ أبي بكر سانوغو من ساحل العاج إلى بوركينا فاسو. فشارك المرحوم في جهاد التبليغ، وسرعان ما بدأ يحقق النجاحات في المناطق الناطقة بلغة جولا، وتأسست بدعوته فروع جديدة كثيرة للجماعة هناك. في عام 1999 أرسل إلى منطقة دوري في بوركينا فاسو، حيث استشهد بعض الإخوة قبل فترة. اللغة العربية في تلك المنطقة منتشرة، وكان المشايخ المحليون يحاولون التأثير على الناس بإظهار معرفتهم باللغة العربية، فناظر المرحوم كبار المشايخ وهزمهم، ونشر الدعوة في القرى النائية، حتى أصبح العلماء غير الأحمديين يتجنبون مواجهته ويخشون المناظرة معهم. أصبح مشهورا في المنطقة كلها كشيخ وعالم كبير، وتأسست فروع كثيرة للجماعة في هذه المنطقة. وكذلك تواصل مع الإمام إبراهيم باديغة الشهيد من مهدي آباد ورفاقه في عام 1991، فبايعوا عاجلا وأصبحوا لاحقا في عام 2023 نجوما ساطعة للأحمدية بعد فوزهم بالشهادة. عندما تأسست أول إذاعة أحمدية في بوبو جالاسو في عام 2002، كان المرحوم أبو بكر خطيبا من الدرجة الأولى على الإذاعة، كان داعيا إلى الله بمنتهى الحماس، وبجهوده ودعوته وصلت الرسالة الأحمدية إلى الملايين من الناس، ووفق الآلاف لقبول الأحمدية. خدم الجماعة لعدة سنوات في الهيئة الإدارية الوطنية، عند وفاته كان يشغل مسؤولية رشتناتا أي مكتب الزيجات. في عام 2012 عين في مدينة سيكاسو في مالي، وهناك وفق لخدمات عظيمة للجماعة. في عام 2019 عندما قام بعض الشباب في بوبو جالاسو بإثارة المشاكل ضد نظام الجماعة، أعدته إلى بوبو جالاسو وعينته رئيسا للجماعة هناك، فقمع تلك الفتنة بشجاعة وحكمة وعمل جاد ودعاء، فجدد كلهم بيعتهم. ترك خلفه والدته وزوجته وأخاه وثلاثة أطفال وأحفاد. تقول زوجته عائشة كوليبالي: كان المرحوم دائما مستعدا لخدمة الإسلام، ويعطي الأولوية دائما لبرامج الجماعة والجولات التبليغية رغم اعتلال صحته. كنت أقول له أحيانا: صحتك ليست على ما يرام، خذ قسطا من الراحة. فكان يرد: لقد وقفت حياتي وسأظل أسعى لخدمة الدين حتى آخر لحظة من حياتي. تقول: منذ زواجنا لم أرى يوما قال فيه أنه لا يستطيع أداء صلاة التهجد بسبب المرض. لقد رأيت أنه كلما جاءه أحد طالبا مساعدته في قضية جماعية أو خدمة دينية ساعده فورا حتى لو مرض بعد ذلك. كان يعامل الزوار والأقارب والجيران بلطف كبير، وكان يقابل كل شخص بمحبة. كان صاحب شخصية مثالية كان يحب القرآن الكريم كثيرا وكان عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النموذج لواقف الحياة ومرب، ويجب أن يضعه مربون في حسبانهم دوما. رزق الله تعالى الجماعة دوما رجالا يحملون مثل روح الوقف هذه. يقول الأستاذ إدريس شاهد الأمير السابق للجماعة في بوركينا فاسو إن المرحومة بذل جهدا جهيدا لنشر الدعوة بشكل ممتاز. كان باسم الثغر باسم الثغر ويملك حججا علمية قوية ويسعى دائما لإقامة معيار عال للخدمة. يقول المبلغ المحلي درابو الحسن إن الأستاذ أبا بكر كان عاشقا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم أثناء شرحه لتفسير الآية 38 من سورة الأحزاب وعند ذكره أقوال المشايخ غير الأحمديين غير اللائقة حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب، فاضت عيناه بدموع غزيرة متسائلا كيف نسب هؤلاء الناس بسبب جهلهم أقوالا سخيفة إلى سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. عندما يتحدث هؤلاء الناس هكذا فلا أحد يعده إساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأحمديين حين يظهرون احترامهم له صلى الله عليه وسلم يعدونه إساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة حين نذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يعتبرونه إساءة إلى الرسول. يتابع الأستاذ إدريس ويقول كان المرحوم ملتزما جدا بصلاة التهجد، حتى أثناء جولاته كان لديه ولاء عميق للخلافة. إذا تحدث أحدهم ضد نظام الجماعة كان دائما يتقدم كالسيف المسلول للدفاع عن نظام الجماعة، لم يكن يحمل أبدا أي ضغينة أو حقد تجاه أي شخص. نسأل الله تعالى أن يرفع درجاته ويوفق أولاده أيضا لمواصلة أعماله الصالحة، وأن يتقبل الله دعواته في حقهم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.